انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بقولك ايه، هات كوبايه الشاي اللي بالنعناع دي، وخفي لي اضاءه الاباجوره اللي جنبك، وشغلي الراديو على اغنيه للست.
يا حبيبي
وتعالى معايا هحكي لك حكايه من حكايات السيده نون، حكايه حصلت بالفعل لناس شبهي وشبهك. يمكن تكون بتسمعها معايا دلوقتي بهدف الاستفاده او العبره او التسليه، أياً كان الهدف اللي لمس معك، هحاول أخليك ما تندمش على النص ساعة دي. أنا نيرين دياب، ودي حكاية السيدة نون على تسعينات أف أم.
حكايات السيدة نون مع نيرين دياب، كل يوم ثلاث الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات أف أم.
يا مساء الخير والسعادة على كل مستمعي تسعينات اف ام، انا نيرين دياب، ودي حكاية جديدة من حكايات السيدة نون. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب تكونوا قضيتوا عيد سعيد، وان شاء الله كل ايامكم سعيدة، وكل الحجاج اللي في بيت ربنا يرجعونا بألف سلامة، ويا ربنا يكتبها لكل واحد مشتاق يا رب. انا طالبة منكم في البداية ان انتم تسامحوني على الحكاية بتاعت النهاردة. أنا للأسف أجلتها أكتر من مرة، لأني كنت بتواصل مع صاحبتها، وهي ليها رغبة قوية في إذاعة الحلقة في أسرع وقت ممكن. ما قدرتش أتأخر عليها أكتر من كده. الحكاية أنا عارفة أنها ما تتناسبش مع جو الأعياد، بس أنا احتراما لرغبة صاحبتها، والحقيقة ولأن أنا أصلا انفعلت جدا بالحكاية دي وتأثرت بيها جدا، فمعلش سامحوني. وهنطلع فاصل سريع لان حكايتنا طويله.
بتمنى انساك زي ما انت نسيتني في يوم، بتمنى انساك وانسى ان انا حبيتك يوم، بتمنى انساك زي ما انت نسيتني في يوم، بتمنى انساك وانسى ان انا حبيتك يوم، ويجي النوم أو يجي الموت بس يسكت صوت القهوة والعتب واللوم اللوم، بتمنى انساك أنا بتمنى انساك. بتمنى تزول ملامحك من بالي تزول، لو حتى تروح بطلوع الروح مقبول، بتمنى تزول ملامحك من بالي تزول، لو حتى تروح بطلوع الروح مقبول، بس مش معقول اتعذب على طول، كل يوم بعنيك مشغول، كل يوم بايديك مقتول. بتنام بتنام
القصة اللي معانا النهاردة هي قصة الدكتورة فاطمة. بتقول: أنا عندي 45 سنة، اتخرجت من كلية الطب في أحد الأقاليم المصرية، من أسرة مصرية عادية وتقليدية جدا. والدي راجل طيب جدا، كان موظف بدرجة مدير عام في وزارة حكومية، وأمي ست بيت طيبة وهادية وأم مثالية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وعندي أختين أصغر مني في مراحل التعليم المدرسية. وأنا في فترة الدراسة في كلية الطب اتعرفت بزميل ليا، وحصل انجذاب عاطفي ما بيننا، وتعاهدنا على الجواز بعد ما نخلص الدراسة. وفعلا بعد ما خلصنا جيت قدم لي هو وأهله. هو كان من مدينة قريبة للمدينة بتاعتي، وكانت الأمور ماشية تمام، والأهل متوافقين في الآراء، واتخطبنا رسميا. وكان من ضمن الاتفاق أني هعيش معاه في مدينته، على اعتبار أنه والده بيني بيت كبير اللي هو بنسميه بيت العيلة، وخطيبي لي شقة كبيرة خاصة بي. وفي خلال فترة خطوبتي اللي هي تقريبا كانت سنة، كنت ابتديت أشتغل لحد ميعاد الجواز. وما تحدد الميعاد فعلا، خطيبي طلب مني أسيب الشغل وأتفرغ للبيت ولي ولحياتنا الجاية، على اعتبار أنه هيكون هو المسؤول الوحيد عن البيت ومتكفل بكل الشؤون المادية، وأنه مفيش داعي أبهدل نفسي في الشغل بين المستوصفات والمراكز الطبية، وإني ممكن وأنا قاعدة في البيت أطور من نفسي وأحضر ماجستير ودكتوراه كمان لو عايزة، عشان لو حبيت أشتغل بعد كده أشتغل في أكبر المستشفيات. وإنه قعدتنا في بيت العيلة ده أمر مؤقت، وهو بيخطط إننا ننقل القاهرة أو كمان نسافر برا مصر خالص، ونظبط حياتنا بشكل أكبر من الوضع اللي إحنا كنا فيه. طبعا كل ده كان كلام عبارة عن أحلام وردية جميلة، وحاجة أي بنت هتسمعها هتطير من الفرحة والأمل في المستقبل المشرق اللي فاتح لينا دراعاته، وهتتمسك وتحب أكتر شريك حياتها اللي بيوعدها بحياة جميلة، وبيفكر في بكرة بشكل مستنير، ومرتب أفكاره ومحدد خطواته. وده شيء بيشعر الست بالأمان إنها مع حد وفر عليها عناء التفكير وشيل الهم، وعارف وفاهم هو ناوي على إيه بالظبط، ودارس خطواته الجاية بدقة. وفعلاً سمعت كلامه وسبت الشغل، وانشغلت باستعدادات الجواز والفرح ونقل جهازي من بيت أهلي ومدينتي لحد بيت عريسي. وكانت الفرحة مش سايعاني، لدرجة أني في شوية تصرفات كانت غريبة شوية من أهل خطيبي من وقت الخطوبة ولحد مرحلة فرش شقة الزوجية، وأنا وأهلي فسرناها بمنتهى حسن النية، لأنه ما كانش فيه سبب لسوء النية أساسا، زي مثلا أنهم ما جوش زارونا بعد الخطوبة في أي أعياد أو مناسبات، على الرغم إنه من المتعارف عليه في التقاليد اللي بتحكمنا كنا من أصول ريفية، إن أهل العريس بيجوا للعروسة في المناسبات والأعياد محملين بالهدايا وما يسمى بالزيارات كمان، اللي بتكون مكونة من أطعمة ومأكولات وهدايا شهية. لكن كل ده ما حصلش خالص. وقتها فصرنا الموضوع إنه يمكن بعد المسافة مثلا، أو إن والدة خطيبي ست كبيرة وحركتها تقيلة شوية، رغم أنهم ما شاء الله مقتدرين ماديا وعندهم عربيات وسهل التنقل فعلا. وكمان إخواته البنات، هو عنده 3 إخوات بنات، 2 متجوزين ومخلفين، وواحدة أصغر مني بسنتين. أنا كنت فرحانة بيهم جدا، وحبتهم وحسيتهم زي إخواتي بالظبط من قبل ما قابلهم، من حكاياته عنهم وقد إيه هم لطاف وودودين وعشرين. بعد الخطوبة لقيت تجاهل منهم غريب، محدش فيهم حاول يتواصل معايا، فأنا برضو بررت ده إن إخواته المتجوزين مشغولين في حياتهم، وأخته الصغيرة مشغولة في دراستها، وطبعا إننا مش جنب بعض، وأكيد أما تنقل للعيشة معاهم الدنيا هتكون ألطف وأقرب من كده. والحقيقة إنه في الوقت ده هو كان ملهيني عن التفكير في التوافه دي، وكان مركز معايا جدا وغامرني باهتمامه وحبه، وإنه نفسه الأيام تعدي ونكون مع بعض في بيت واحد عشان نبدأ خطوات تحقيق حلمنا اللي هو رسمه. المهم إنه فعلا اتجوزنا، وفرحنا كان جميل ومبهج، وأنا كنت في قمة سعادتي. بس غالبا أنا كنت وصلت القمة فعلا اللي ما كانش فيه بعدها قمة تانية. طبعا أنا لو حكيت لكم مساوئ بيت العيلة من هنا للسنة الجاية، مش هتتخيلوا العذاب والمهانة والغل اللي كان جوه النفوس لأسباب كانت مجهولة تماما بالنسبة لي. أحكي لكم من أول إيه؟ من يوم الصباحية مثلا، اليوم اللي اتفاجئت الصبح باللي بيفتح باب شقتي عليا ويدخل من غير استئذان ولا أدب أوضة نومي، ودي طبعا كانت حماتي المحترمة، واللي قررت إنها تنتهك حرمة بيتي وخصوصيتي، وتقرر إنها تطلع بنفسها وتفتح باب بيتي بنسخة المفتاح اللي كانت معاها، وتدخل علينا تصحينا بصوت جهوري: اصحوا بقى ايه النوم ده كله؟ يلا عاوزين نفطر ومتذنبين بسببكم. انا طبعا اتمطرت من مكاني بحاول الملم نفسي واستر نفسي بالغطا، واحساس اني مكشوفه وفرجه ومستباحه لاي حد كان مموتني. الغريب ان العريس زوجي العزيز صحي عادي وقال لامه بمنتهى الاريحيه وهو بيتاوب: يا امي ما يصحش كده تدخلي علينا بالطريقه دي، هتفزعي البنت وتخوفيها كده. بصيت له باستهزاء وقالت له: ما تخافش على مشاعرها قوي كده يا اخويا، هي خلاص بقت في بيتنا ولازم تتعود على طبعنا. كانت بتقول الجمله الاخيره وهي حاطه عينيها في عيني بتحدي وجبروت غريبين. واما خرجت بصيت له انا فزع وقلت له: هو ايه اللي حصل دلوقتي ده؟ ازاي كده؟ قال لي بلا مبالاه وهو مستمر في المتوبه عامل زي فرس النهر: يا بنتي دي بتحاول تكسر الحواجز ما بينكم عشان تاخدوا على بعض، يلا يلا قومي البسي خلينا ننزل نفطر. قلت له: ننزل نفطر فين؟ هو انت ناسي ان دي صباحيتنا؟ انا اهلي زمانهم جايين وجايبين فطار الصباحيه معاهم، في عروسه تسيب بيتها في الصباحيه وتنزل تفطر في مكان تاني؟ قال لي: بقول لك ايه، الله يكرمك انا مش ناقص وش ووجع دماغ من امي، خلينا ننزل ونطلع بسرعه قبل ما اهلك يوصلوا. كنت مش مستوعبه ازاي هو بيفكر بالطريقه دي اصلا، وايه اللي حصل ان امه تنتهك علينا اوضه نومه، ده انا مش مستوعباه ولا قادره اصدقه. اللي زاد الطين بله ان اهلي فعلا وصلوا عشان يباركوا لنا على الصباحيه، ففوجئوا بينا موجودين في شقه حماتي. وساعتها حماتي وبناتها اتبدلوا 180 درجه وقلبوا الموضوع هيصه وزغاريد، قال يعني بيحتفلوا بينا. وحماتي خدت الحاجه اللي امي واخواتي جايبينها وقالت لهم: يلا بسم الله ناكل كلنا مع بعض ونشارك العرسان فرحتهم. اهلي كانوا في حاله صدمه وفضلوا يبصوا لبعض ويبصوا لي باستنكار، وانا برد على نظراتهم بنظرات حيره وقلق. الناس اللي من الريف المصري هيفهموا قد ايه الحركه دي عيب قوي وما يصحش ومش مقبوله ولا مفهومه. دي كانت بدايه اللعنه تقريبا. من بعدها ابتدت حماتي تتدخل في شؤوني وشؤون بيتي وحياتي بمنتهى الفجاجه والجبروت والتسلط. ناهيك طبعا عن نسخه مفتاح شقتي اللي كانت معاها واللي كانت بتستعملها في اي وقت وتسمح لنفسها تقتحم بيتي وخصوصيتي في اي لحظه من غير استئذان ولا حرج. الاقيها طالعه تفتح في دواليب مطبخي تاخد حلل، تاخد اكل، تستعمل الغساله، تجيب بنتها وتقول لها: خشي افتحي دولاب مرات اخوكي، خدي اللي انت محتاجاه لو انت عندك مناسبه ولا اي حاجه، وتبصلي بابتسامه لزجه وتقولي: مش انتوا اخوات ولا ايه؟ تخيلوا ان كل ده كنا لسه في شهر العسل. اصلها بتقول يعني بتبرر لبنتها اصلها عندها مناسبه ومحتاجه حاجه جديده تلبسها. كانت تحكم عليا انا وجوزي كل يوم نتغدى معاهم وتجبرني انزل اطبخ الاكل اللي على هواها في مطبخها. وانا كنت في الوقت ده حاسه اني مضروبه على دماغي، وما كنت بتكلم مع جوزي ان ازاي كل ده بيحصل عادي قدامه ومش بياخد موقف، وانه ده مش اسلوب الحياه الطبيعي اللي كنا رسمينه سوا. كان يقعد يقولي: والله يا بنتي ده من محبتهم فيكي وعاوزينك تندمجي معاهم وتبقي واحده منهم. وما اعترضت فوجئت بيه والاول مره بيكشر عن انيابه، ووشه اتقلب ونبره صوته اتغيرت وزعق وهو بيمسكني من دراعي بقوه وقال لي: بقولك ايه، هو ده حالنا وهي دي عيشتنا، عاجبك ولا لا؟ طبعا انا بلمت واتخضيت وخفت قوي، بس دي كانت بدايه المأساة اللي عشت فيها باقي سنين عمري. بعد حوالي شهر من جوازي، يعني كنت لسه عروسة فعلا، اتفاجأت بحماتي المحترمة طلع لي الشقة ودخل علي زي عوايدها من غير استئذان وبتقول لي: اعمل حسابك بقى، انت خلاص كده شهر العسل بتاعك خلص واحنا عدنا العيب، ومن بكرة هتنزلي كل يوم تنظفي للبيت وتطبخ الغدا وتخدميني انا وحماكي واخت جوزك. بس طلع كده باستغراب وقلت لها: ليه المفروض اني اعمل كده؟ انا ملزمة ببيتي وخدمة جوزي بس. ضحكت بسخرية وقالت لي: لا يا حبيبتي مفيش منه الكلام ده، انت هنا قاعدة في بيت العيلة وانت مرات ابني الوحيد وملزمة تخدمي البيت كله، هو انتوا في بلدكم ما شفتيش الحكاية دي قبل كده ولا ايه؟ ولا انت فاكرة نفسك دكتورة بصحيح وجاية تتنططي علينا هنا؟ انا هنا اللي كلامي بيمشي واللي بشوفه وقرره محدش بيراجعني فيه. قلت لها: انا اسفة، مع احترامي لحضرتك يعني، بس انا دكتورة فعلا، ده اولا. ثانيا انا مش بتنطط على حد، أنا ملتزمة ببيتي وبخدم جوزي، وأهلي ما جوزوني ما قالوليش إني ملزمة بخدمة حد تاني، ولا أنتوا لما جيتوا تقدمتوا قلتوا الكلام ده اللي أكيد ما كانش حد هيوافقكم عليه، وأنا أسفة بس لما يرجع جوزي أنا ليا كلام تاني معاه. بصيت لي باستهزاء وقالت لي: جوزك؟ طيب يا أختي خلينا نشوف اما يرجع هيعمل ايه. ونزلت وقفلت الباب وراها وسابتني وانا بغلي وبفكر في الكلام ومستنيه جوزي يجي من شغله بفارغ الصبر عشان اشهده على اللي مامته قالته. واما رجع دخل البيت ووراه مامته، واما حكيت اللي حصل عارفين كان رد فعله ايه؟ علقه. ايوه زي ما سمعته كده بالظبط، علقه. ضربني وسحلني قدام مامته عشان وقفت في وشها ورديت عليها وقلت لها لا، وقال لي انا امي كلامها مقدس وطلباتها اوامر، واوعي تفكري انك تعرضيها ولا حتى تتناقشي معاها في كلمه. واما ثرت وجريت على تليفوني اكلم اهلي، مسك تليفوني كسره 100 حته وقال لي محدش يستجري يجي هنا ويتحكم في بيتي، واللي هيجي هيشوف مني الويل. واما قلت له انا عايز ارجع لاهلي قال لي ممكن في حاله واحده وانتي ميته. قلت له طب ليه بتعمل كده؟ ليه بتتكلم بالطريقه دي؟ وليه الغل والاسود دول كلهم؟ انا عملت لك ايه؟ انت كانك بتنتقم مني في حاجه انا ما عملتهاش. قال لي انا ولا بنتقم ولا حاجه، انا لازم اعمل معاكي كده عشان تعرفي نظام العيشه في بيتنا، احنا لينا طريقه وانتوا ليكوا طريقه. طب مش انت اللي كنت مش انت اللي كنت بتقولي انا بحب وقعدت ترسم معايا احلام وطريق نمشي سوا؟ قال لي طيب ما اختلفناش، انا بحبك اه، بس ايه علاقه ده بانك تخدمي امي وتنفذي لها طلباتها وتكوني طوع ليها؟ امشي على الخط اللي انا رسمه مش هتلاقي مني غير كل خير، هتتعوجي وتعملي نفسك شخصيه وتتنططي على اهلي هتشوفي اللي عمرك ما شفتيه، وده نظامنا ودي حياتنا. وعلى فكره طلاق ما بطلقش، ولو فكرتي تلجئي لاهلك او تشتكي صدقيني هتكوني انت الخسرانه، لاني وقتها مش هقول غير انك واحده مش محترمه وكنت ماشيه على حل شعرك، وهطلعك في الاخر في ابشع صوره ممكن اي حد يتخيلها. كل اللي بحكيه لكم ده دار وانا مرميه على الارض متكومه حوالين نفسي، وهو قاعد قدامي هو وامه على الكنبه وبيتكلم بمنتهى الجبروت والغل والقسوه. قعدت ايام وشهور وانا بسال نفسي ليه طيب؟ طب ما كان يتجوز واحده من قرايبه ولا من معارفهم عارفه طباعهم وترضى تعيش بالشكل اللي هم عاوزينه ده. طبعا اكتشفت الاجابه بعد وقت طويل من عشرتي ليهم، وانا فعلا خدامه ليهم كلهم، هو وامه وابوه واخواته. اكتشفت انه فعلا حبيني واحنا في الكليه، واهله كانوا رافضين تماما فكره انه يتجوز واحده متعلمه تعليم جامعي عشان يعرفوا يتحكموا فيها كويس، وعشان ما تكونش عندها تطلعات وطموحات وتعيش تخدمهم، وعشان ما يكونش ليها تاثير قوي عليه فتاخده منهم وتاثر عليه وتبعده عنهم. لكن هم عشان يوافقوا على جوازه ده هو اكد لهم اني هكون ليهم زي ما هم عاوزين بالظبط. وطبعا عرفت كمان ان ده طبع الام، هي كانت مسيطره على اولادها سيطره تامه، وعلى جوزها اللي كان ولا بيهش ولا بينش، والكلمه الاولى والاخيره ليها. وما جوزت بناتها اختارت لهم ازواج تعرف تفرض سيطرتها عليهم هم كمان، يعني لو طلبت حاجه من بنتها تعملها لها ما ينفعش تقول لها استاذن جوزي الاول. جوز مين ده؟ انا كلامي ماشي على جوزك قبل منك. فضلت شهور طويله على الحال المخزي ده، وانا بتعامل اسوأ معامله من امه، وحتى اخته اللي كانت قريبه مني في السن شويه كانت متعاطفه معايا، لكن حتى التعاطف ده كان في السر عشان استحاله الام توافق او ترضى ان انا وحد من بناتها نبقى اصحاب او قريبين من بعض، لان ده من وجهه نظرها خطر داهم، ممكن يتفقوا سوا ضدي ولا حاجه ويبوظوا لي نظامي اللي ماشي عليه. وده كان تفسير ليه اخواته ما كانوش بيتواصلوا معايا طول فتره الخطوبه. بعد حوالي 7 شهور من المرمطه والبهدله وخدمه البيت كله مع سماع الاهانات والاستهزاء والتقليل مني من حماتي بسبب وبدون سبب، وعلى مرأة وما اسمع من جوزي او اخواته او ابوه او منهم كلهم كمان وهم قاعدين مع بعض في وقت واحد، اكتشفت اني حامل. اكتشفت اني حامل وانا بسقط الجنين، كنت حملت وانا معرفش، ونتيجة للمجهود البدني العنيف اللي ببذله في خدمة بيت العيلة اتفاجئت بنزف شديد. وما كلموا جوزي وبيأخدني المستشفى اكتشفنا اني كنت حامل في الشهر الثالث كمان، ونتيجة لسوء التغذية والإرهاق الجسدي والاكتئاب فقدت جنين. يومها قعدت ابوس على ايد جوزي وانا بعيط بحرقة انه يوديني بيت اهلي يرعوني، لان الدكتور اللي تابع حالتي اوصى اني ارتاح خالص وما بذلش اي مجهود، وقال اني محتاجة رعاية وحد يخدمني. وقتها كنت شايفة في عيون جوزي نفس النظرات اللي كنت بشوفها وقت الخطوبة والايام الجميلة. كان خايف جدا عليا متأثر باللي حصل. وما ترجيت أروح لأمي قعد يبوس في يدي يقولي ما تسيبنيش وأنا هروح لحد عندها أجيبها لك تقعد معاكي، لكن أرجوكي ما تسيبيش البيت ولا تسيبيني. وقتها كنت في حيرة كبيرة من أمري ومن موقفه كمان، يعني أنا كنت ابتديت أفسر تصرفاته الغريبة معايا وتحوله الرهيب من شخصية الخطوبة لشخصية تانية مخيفة بأنه عنده خلل نفسي واقع تحت السيطرة وشدة وتحكمات أمه وبيحاول أنه يرضيها وفي نفس الوقت يثبت لنفسه أنه راجل وشخصية مسيطرة على حد أضعف منه اللي هي أنا. وكنت بسأل نفسي كتير طب هو ما كان سهل أن يعمل كده مع أي حد من المحيط اللي حواليه؟ لكن اللي اكتشفته بعد كده خاصة بعد فقدي لجنيني إنه فعلا كان بيحبني أنا، وفعلا هو مريض نفسي. هو ما كان بيرسم المستقبل، كان فعلا دي أحلامه ونفسه يحققها معايا، لكن أما كان بيرجع لبيته والمجتمع اللي هو تربى فيه والبيت اللي بتديره أم متسلطة ديكتاتورة، بيرجع لشخصيته الحقيقية قدامها، شخص ضئيل ضعيف بلا شخصية. وما كان بيضربني ويهني قدامها ده كان عشان هي تفضل راضية عنه وما تخليهوش يطلقني وتجوزه واحدة على هواها، خاصة انه حصل صدام بينهم اما عرفت منه انه مرتبط بيا ايام الجامعة وعايز يتجوزني، وهي كانت رافضة تماما انه يتجوز واحدة متعلمة وكمان دكتورة زيه، وايه كمان ده ابنها الوحيد قرة عينيها واملها، يتجوز واحدة تقسي قلبه على امه او تاخده من حضنها وتسيطر عليه. وهو طبعا قدم لها كل الضمانات وحيلها كل المحاولات عشان توافق تيجي معاه يتقدمولي، وده برضو كان بيفسر انهم ما كانوش بيجوا الزيارات المعتادة في الاعياد وما شابه. طبعا هو قال لي كل الكلام ده واحنا لسه في المستشفى عشان يستعطفني ويقولي انه متأكد اني لو رحت لأهلي مش هرجع له تاني، وبصراحة انا فعلا كنت ناوي على كده فعلا. بس اما يومها كان هو معايا في المستشفى وصمم انه هو اللي بات معايا ويحكي لي الحاجات اللي ما كنتش عارفاها ولا فاهمة ليها سبب مقنع وهو بيعيط وبيترجاني اني ما سيبوش، كنت مشوشة جدا ومنهكة وتعبانة نفسيا وجسمانيا، ومن كتر اللي سمعته منه عن امه كنت حاسة بالخوف والخطر على نفسي. انا حرفيا عايشة مع غولة مش فارق معاها حاجة ولا حد، وحتى جوزي اللي هو المفروض سندي واماني هو اساسا بيخاف منها ومعدوم الشخصية تماما قدامها. المهم ان بعد محايلات ورجاء كتير جدا منه وافقت اني ارجع معاه على شرط انه يجيب لي امي تقعد معايا، وهو وافق على كده بس بعد ما حلفني اني ما احكيش لامي اي حاجه من اللي كانت بتحصل عشان وقتها امي اكيد كانت هتقلب الدنيا وتاخدني معاها. وهو قعد يديني في وعود وكلام كتير انه خلاص تعب من الوضع ده ونفسه فعلا يحقق كل اللي كان رسمه معايا لمستقبلنا، وانه قدم على شغل في اكتر من مستشفى في القاهره ومستني رد، ودي هتكون خطوة مبدئية في مستقبلنا اللي رسمناه سوا من البداية، وتعهد لي انه هيقف قدام تجاوزات والدته وقفة قوية لانه زعل وتأثر جدا اننا فقدنا جنين حتى ما كناش نعرف انه موجود. ولاني كنت منهكة ولاني برضو كنت غبية صدقته وتخيلت ان ممكن موضوع فقد الجنين ده هيكون بمثابة هزة قوية توقف والدته عند حدها وتخلي ضميرها يصحى من الافتراء على كل اللي حواليها وتسيب ولادها يعيشوا حياة طبيعية من غير تدخل منها. وبرغم اني وافقته على انه يبعت لوالدتي تقعد معايا وما احكي لهاش اي حاجة من اللي كان بيحصل فيا او سبب اجهاضي، لكن فوجئنا بامه بترفض رفضا باتا ان ده يحصل، وقالت بكل جبروت على جثتي ده يحصل، ما حدش غريب يقعد وسطنا، ومالها مراتك يعني هي اول واحدة يعني تفقد جنينها، ما عادي يعني ما حصلهاش حاجة وهي قاعدة وسطنا، لو عايزت حاجة نبقى نشوف طلباتها. طبعا مش ده اللي فاجئني لان موقف الست دي من البدايه واضح، وما فهمت من جوزي سبب تصرفاتها الغريبه واصرارها على انها تهني دايما وتقلل مني وكل شويه تقولي مش هتعملي علينا دكتوره عشان تكسرني وتقلل من قيمتي، اما فهمت كل ده ما بقتش مستغرباها. لكن اللي فعلا فاجئني هو موقف جوزي اللي كان واقف قبلها بيوم جنبي يعيط ويحكي ويترجاني اني ما سيبهوش ويفرش للارض تاني ورد وياسمين، أتفاجئ بيه واقف مكسور قدامها عينيه في الأرض وساكت وراضي بقراراتها. وللأسف أنا وقت الموقف ده أما حصل كنت بالفعل خرجت من المستشفى ووصلت البيت على أمل أن جوزي يكلم أمي وهي مسافة السكة وتكون جاتلي. هتسألوني سؤال مهم، هو أنت كل المدة دي أهلك فين فعلا؟ معقول ما كنتيش بتكلميهم ولا يجوا يزوروكي ولا شافوا عليكي أي حاجة مريبة طول فترة الثمان شهور دول تقريبا؟ للأسف شديد، وعشان أوصل لكم الصورة كاملة، أنا كنت عايشة في رعب وتهديد مستمرين أني لو نطقت بأي حرف لأهلي هتهان واتضرب وهيطعن في شرفي وسمعتي. مش كده وبس، دول هيطعنوا في شرف إخوتي البنات الصغيرين اللي لسه في إعدادي وثانوي. ومش كده وبس، ده قالت لي بكل جبروت أنا أعرف ناس ممكن تأذي أبوكي في شغله ويلفقوله أي تهمة يتسجن فيها. كنت بسأل الست المفتريات دي وأنا مرعوبة، ليه طيب بتعملي كده وليه تأذي بنات الناس؟ فكانت بتقولي بمنتهى الغل والحقد، عشان انتي ضحكتي على ابني الوحيد وجريتي رجله للجوازة دي وأنا مكنتش موافقة ولا راضية، وهو صمم وأول مرة يقف في وشي عشان خاطر واحدة. قلت لها أنا ما أجبرتوش على حاجة ولا لعبت عليه زي ما أنت فاهمة، ولو كنت أعرف أنك رافضة من الأول ما كنتش كملت في الجوازة دي. قالت لي خلاص بقى، اعتبري ده نصيبك وأنا قدرك. فكنت بسكت وتحمل على أمل أن جوزي اللي اخترته عن حب واقتناع يوفي بوعده في يوم من الأيام. الوعود اللي وعدها لي والأمال اللي فرشالي في حياتي ومستقبلي، وفي نفس الوقت كنت فعلا خايفة ومرعوبة من الإهانة والضرب، وخايفة على أهلي من أي أذى ممكن يحصل لهم بسببي، والتهديدات اللي كانت بتقولها حماتي كانت فعلا مخوفاني. فضلت عايشة في العذاب ده 3 سنين مش عارفة عدوا عليا إزاي. شفت فيهم أهلي مرات معدودة، وجوزي الطبيب المحترم جدا قدام الناس شكلا لسه بيترعش من أمه وأوامرها، وما عملش أي حاجة من الوعود اللي وعدني بيها، بل بالعكس اكتشفت أن أمه حكمت عليه يفضل عايش في مدينته، ومفيش حاجة اسمها سفر ولا شغل، وقالت له الشغل مالي بلدك وانت مش محتاج ولا مضطر تسيبنا وتروح اي مكان تاني. ولسبب ما مجهول ما حصلش حمل تاني، ودي يمكن الحسنة الوحيدة اللي خرجت بيها من القصة دي. ما كانش ينفع اجيب اطفال يطلعوا مشوهين نفسيا ما بين شبح انسانة كانت من كام سنة تعتبر زهرة متفتحة للحياة، واب غير سوي نفسيا ضعيف الارادة والشخصية قدام امه اللي ملهاش عزيز او غالي تعمل حسابه قدام رغبتها وسيطرتها المطلقة على عائلتها. حياة الموت جنبها راحة ونعيم، وللأسف دخلت في اكتئاب شديد أفقدني الرغبة في الحياة وأفقدني الطاقة على إنهائها كمان. حتى الانتحار ما كنتش قادرة أقدم عليه، لحد ما حصل ما لم يكن في الحسبان. في يوم وأنا قاعدة في شقتي بالليل سمعت صوت زغاريت وهيصة جايين من شقة حماتي. ما عرفش ليه الفضول خلاني أنزل من بيتي، مع أني فعليا ما كنت بسد أبعد عن وشها. نزلت واتفاجئت من مشهد جميل، جوزي الطبيب المحترم والزوج المصون لابس بدلة فرح، وجنبه عروسة في فستان الفرح متقبطة ذراعه، وأمه عمالة تزغرط وتسقف، وإخواته وشوية من أهله وناس غريبة تقريبا أهل عروسة. فضلت واقفة متجمدة مكاني بحاول أفهم المشهد ده إيه، لحد ما لقيت حماتي بتشدني من إيدي تقولي تعالي يا بت تعالي سلمي على عروسة جوزك الجديدة. بصت لها باستنكار وعدم فهم، وحسيت الجملة عجيبة ومحتاجة ترجمة، ولقيته هو بيتجنب يحط عينه في عيني وبيبعد عن مجال البصر. عشان ما طولش عليكم القصة الحزينة دي أكتر من كده، حماتي لما اطمنت إنها كسرتني واطمنت إني مش هخطف ابنها حبيبها نور عينها، فضلت مستنية إني أحمل وأجيب عيال. وما ده ما حصلش ما فكرتش مثلا إنها تقترح علينا نروح نكشف ونشوف سبب التأخير إيه، لا خلاص هي حكمت وقررت إني مش هكون أم، فهي إما نركنها على الرف ونغير العتبة زي ما بيقولوا في بلدنا وتتجوز عروسة جديدة، أو لو مش عاجبها بقى تتكل على الله تتطلق وترجع مطرح ما جت. عشان هي ست حقانية وبتخاف ربنا قوي، هي مش هتسعى أنها تخرب بيتي، بس هتجيب لي ضرة وأنا وراحتي بقى، يكمل وعيش خدامة ليها والجوزي ومرته الجديدة، يا إما اتطلق وامشي. طبعا أكيد فهمتوا مدام بحكي لكم الحكاية دي دلوقتي إني اخترت الحل التاني. أنا كنت فعلا على مشارف 30 وبقيت مطلقة وحطام ست وبقايا إنسان، مريضة اكتئاب حاد لسه باخد له أدوية لحد دلوقتي. عدى على حكايتي دي 15 سنة منهم 5 سنين تقريبا على بال ما بدأت أتعافى وقف شوية على رجلي بسبب دعم وحب أهلي ليا، ربنا يخليهم ليا يا رب. وشوية بشوية حاولت أرجع لمهنتي اللي كنت فعلا بحبها وكان نفسي أشتغلها، وبسبب إنسان مريض معدوم الضمير رميتها ورا ظهري ورميت آمالي وأحلامي وآمال عيلتي فيا. طبعا كان ليا قرايب وأصدقاء ساعدوني جدا إني أقف تاني وذاكر وحضر رسالة الماجستير وارجع أشتغل. هو أي نعم أنا متأخرة جدا عن باقي دفعتي، لكن الحمد لله على كل حال أكيد اختيارات ربنا هي الأفضل. أما بقى عن زوجي السابق فاللهم لا شماتة، عرفت انه عامل غلطة كبيرة في شغله كانت سبب في رفضه من شغله وشطبه من النقابة، وكانت فضيحة لي كبيرة. واما امه برضو اللهم لا شماتة عرفت اللي حصل لابنها، جات لها جلطة في المخ وحصل لها شلل نصفي وحالهم سيء جدا. واللي وصل الاخبار دي زميل كان معنا في الجامعة، كان بيشتغل معاه في نفس البلد، وجوزي السابق طلب منه ان لو بيشوفني اني اسامحه واغفر له هو امه. لكن سامحوني انتوا ارجوكوا، لو قلت لكم اني رديت من كل قلبي وكل حرقه ووجع السنين اللي فاتت لا سامحهم الله ولا غفر لهم، وهقتص منهم يوم الدين باذن الله، وعند الله تجتمع الخصوم. انا بعتذر عن الحلقه الصعبه دي اللي انا فيها تاثرت شخصيا، سامحوني. تصبحوا على خير.